السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا لدراسة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو وحي يوحى كما قال حسان عطية فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنسأله سبحانه أن يبصرنا بفقه حديث نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده وعلى الوجه الذي يحبه ويرضى، مخلصين له الدين، وأن يجعلنا من المتقين الصالحين المصلحين.
آمين.
وأن يختم لنا بالإسلام والسنة، وأن يثبتنا عليهما حتى نلقى ربنا يوم الدين سبحانه وتعالى، آمنين مطمئن من الإيمان مطمئنين. وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونبدأ قراءتنا اليوم من قوله باب ما جاء في المملوك.
بيع
المملوك، أخذنا المملوك.
نعم.
صح.
نعم
نعم،
كتاب البيع اليوم
أخذنا ما جاء في المملوك: إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. واليوم نبدأ في أمر عظيم مهم وكتاب كبير يستحق أن تستغرق فيه الأوقات الكثيرة لشرحه وتفصيله وبيانه، خاصة في هذا العصر الذي تكلم فيه من لا يحسن العلم، فاختلط الحابل بالنابل وتشبه بالعلماء من ليس منهم، فوقعت الفتنة العظيمة بسبب الجهل واتباع الهوى. فكما قال الذهبي أو غيره: لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين. وإن الجهل في هذا الباب الذي سنقرأه أدى إلى سفك الدم الحرام واستحلال البلدان والقضاء على الممتلكات وانتهاك الأعراض والتعدي على الضرورات التي ذكرها مجمعين أهل الفقه والدراية بالدين. فنسأله سبحانه أن يبصرنا بهذا الباب، وأن يجعلنا نلقى الله على السنة فيه التي نتبع فيها سلف الأمة بغير وكس ولا شطط، إنه سميع الدعاء مجيب، إنه كتاب البيعة، اقرأ. قال:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ كتاب البيعة باب ما جاء في البيعة. قال مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
عبد الله بن دينار ثقة. أولا مقدمة قبل قراءة ما أورده الإمام مالك من أحاديث في باب ما جاء في البيعة. البيعة سميت لعلها بذلك لأن كل رجل سواء الإمام أو المبايع يمد باعه ويعاهد على الطاعة، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، فهي كما قال ابن عبد البر سنة الرسول التي أشار إليها كما في الحديث الآتي: عبد الله ابن عمر من الإقرار بالسمع والطاعة، فالمبايع يعاهد أميره على السمع والطاعة، وأن يسلم نفسه للأمير بأن يحكم أو يأتمر بأمره فيما يصلح أمر دينه ودنياه، إلا أن يأمره بمعصية لا شك، وأن يقيم على أن يقيم الأمير الحدود، وأن يأخذ بحق الضعيف للقوي، وأن يطهر الأرض من الشرك وعبادة الأوثان في أصل البيعة التي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكمها: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية، فهذا يدل على وجوبها. هذا في أصل البيعة في اللغة كما قال ابن خلدون، وهي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمور نفسه وأمور المسلمين، ويقمع الفتن، ويقيم الحدود، وينشر العدل بينهم، ويردع الظالم، وينصر المظلوم، ويقيم دين الحي القيوم سبحانه وتعالى من الفرائض التي يقيمها الناس كالصلاة والحج والزكاة وإثبات دخول شهر رمضان وغير ذلك. وفي الشرع هي مبايعة أهل الحل والعقد، يعني عقد على السمع والطاعة من قبل أهل الحل والعقد، وليس كل أحد، معاهدة ومعاقدة على السمع والطاعة من قبل أهل الحل والعقد. ولا يشترط إذا حصلت البيعة، فلا يشترط حتى يعني تقام السمع والطاعة، العدل في الأمير، فإذا تمت له البيعة فلا يشترط في ذلك العدل والصلاح من كل وجه. فإن الإمام أحمد رحمه الله قال: من غلبهم بالسيف حتى صار يعني يسمع ويطاع له وصار يسمى بأمير المؤمنين فلا يحل يعني الخروج عليه ونبذ طاعته، وهذا إجماع نقله القنوج. فلا يشترط عندما تحصل الغلبة بالسيف تلك الشروط التي ذكرها العلماء أن تكون مجتمعة، والتي ذكروها في الإمام، لأن تلك الشروط تكون عند الإمكانية والاختيار. أما عند الغلبة بالسيف فإنه بالإجماع يجب أن يسمع الناس ويطيعون لولي أمرهم، وإن كانوا على تقصير في دين الحي والقيوم سبحانه وتعالى، فهم يشترطون عند الاختيار أن يكون قرشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام في قريش، ويشترط أن يكون ذكرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأن يكون بالغا، فلا تصلح إمامة الطفل لعدم اكتمال عقله، وأنه لم يكلف بالعبادات، فكيف يكلف بالإمامة التي تقتضي كمال العقل والذي لا يمكن كماله إلا بعد البلوغ، وأن يكون عاقلا، فلا يجوز ولاية المجنون بالإجماع، أن يكون عاقلا وأن يكون مسلما، لأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أن يكون مسلما ولو نعم، وأن يكون عدلا شجاعا عالما بالمصالح والمفاسد، حسن يعني التصرف في السياسة يعني الداخلية والخارجية، ولا يعني تؤدي إمامته إلى نكبة المسلمين بغير علم ولا دراية، وأن يكون عالما، وأن يكون حسن كما ذكرنا التصرف عند فجاءة الحوادث، حكيما لا طائشا ولا عجولا متهورا، لكن ذلك عند الاختيار. أما إذا تغلب بسيفه فقد نقل الحافظ ابن حجر بالإجماع يجب السمع والطاعة والبيعة له، ولا يجوز نقض بيعته لزعم أنه تخلف شرط من تلك الشروط، أنه ليس بقرشي وأنه ليس بعالم وأنه إلى آخره. فهذه لو سلمت الشروط وذكرت أدلتها كلها يعني لكان عند الاختيار، كقول النبي الإمام في قريش، لكن عند حصول غلبة السيف فإنه بالإجماع كما نقل الحافظ ابن حجر تجب السمع والطاعة، ويحرم الخروج عليه إذا بايعه أهل الحل والعقد. إذن تثبت البيعة من قبل أهل الحل والعقد، ولا يجوز حينئذ لأحد أن يترك بيعة ولي أمره لأنه ما بايعه بنفسه، كما نسمع من بعض من الإخوان المسلمين والسورية الذين نقضوا البيعة على شك وخرجوا عن الحكومات، إما إضمارا إذا غلبوا بالسيف فيظهر النفاق ويتلون ويسكتوا، أو إذا كان لهم مجال تكلموا. عياذا بالله، فيقول أنا أصلا ما بايعت. يقال ومن قال لك أنك إذا كنت في بلد وبايع أهل حلب العقد أن ينتظر الشرع حتى تكتمل بيعة الإمام بيعتك أيها الفرد؟ فإذا بايعه أهل الحل والعقد لزمتك البيعة، كما أنكر العلماء متفقون لا شك على أسامة بن لادن، فهو من أبناء هذه البلد وحصلت البيعة لملوكها، وكان في عهد الملك فهد ثم عبد الله ثم الملك عبد الله ثم نقض البيعة وخرج خارج البلد وأقام إمارة له في خارج البلد، ولم يستشر أمير بلده في إقامة جهاد خارج البلد ولا غير ذلك، فهو لا شك حياته كلها في إثم وانحراف وضلال، إذ أنه نكث البيعة ونقضها. فكان يلزمه إن كان يريد أن يذهب إلى مكان وأن يستأذن ولي أمر بلد في إقامة جهاد وإقامة ما كان يصنعه، على أنه كان ما يصنعه تأسيس لمذهب الخوارج، لأنهم كان هو وجنوده يكفرون بلاد المملكة وغيرها من دول العالم العربي، ولا يقيمون وزنا لأي ولي أمر، ويسخرون منهم ويكفرونهم ويرون الخروج عليهم وتدمير منشآتهم عياذا بالله. هذا الذي يموت وليس في عنقه بيعة يموت ميتة جاهلية، وهذا يدل على وجوب البيعة، وجوب البيعة وأنها تلزم إذا أقر بها أهل الحل والعقد. ولما روى البخاري في صحيحه سيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون فيكم أمراء فيكثرون، فوا الأول، فالأول بيعته، فماذا تأمرنا؟ قال أن توافوا الأول، يعني فالأول بيعته، فهذا أمر من النبي يدل على وجوب البيعة، على وجوب البيعة. وهي كما ذكرنا عهد وعقد على السمع والطاعة، والذي يخرم البيعة ويخرج عن الطاعة فإنه يفضح يوم القيامة، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري السمع والطاعة حق ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، وما سواها يجب عليه أن يسمع وأن يطيع، أن يسمع وأن يطيع، فلا يجوز له حينئذ أن يخالف في أمر أحد في أمر السمع والطاعة، وأن يخرج على أميره بلسان أو سنان، فإن الخروج كما كانوا يقولون السلف كما نقل من رجب في جامع علوم الحكم الخروج باللسان أشد من الخروج بالسنان، أشد، لأنه إذا خرج 10-30 ألفا بالسنان من غير من يؤصل لهم الخروج ويحرش الناس ويفتيهم فيقضي عليهم السلطان، لكنهم يتجددون إذا كان هناك من يحرش ويكثرون ولا ينقطعون، ما دام أن المنابع للخوارج أو البغاة باقية. وذلك أحسنت هذه البلد المملكة العربية السعودية إذ أنها أوقفت وأودعت في السجن وحبست خطر هؤلاء الناس من السرورية كسلمان العودة وأضرابه ممن نكث البيعة وخان الخيانة العظمى ضد دينه ثم وطنه ونكث وخالف العهد، وهذا لا شك من النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا عاهد غدر. فمن بايع ولزمته البيعة بأهل حل والعقد فلا يجوز أن يعتقد أنه ما دام أنه لم يبايعه لا تلزمه البيعة، فتلزمه، فإذا خرج عنها فهو منافق أو على طريقة المنافقين الذين إذا عاهد منهم الإنسان غدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الطاعة ومات مات ميتة جاهلية، ومن خلع يعني الطاعة خلع البيعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له عياذا بالله، يعني لا حجة له تدفع عنه العذاب الذي سيلقاه الشديد بسبب ما فعله من نكث البيعة ومفارقة الجماعة. والجماعة هي ولي الأمر ومن يسوسهم، فلا يحل الخروج عليهم بلسان ولا بسنان، فمن خرج عليهم يستحل دماءهم ويستحل أموالهم، فإنه حينئذ قد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، قد أمر النبي بقتله وضرب عنقه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا يجوز تعدد البيعات، لا يجوز تعدد البيعات. وهذا هو الفرق بين بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أو البيعة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والبيعات الأخرى، البيعة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم والبيعات التي تجري في هذا الزمن من الجماعات المسلحة السياسية كجماعة الإخوان والدواعش واللي اسمهم ذول السوري، نعم، فإن هؤلاء جاء فيهم هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أي جماعة أو أي شخص يريدون البيعة لأنفسهم دون الأمير الذي هو يأمر وينهى في البلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند غيره إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. ولذلك طالبت النيابة العامة كما سمعت بقتل سلمان العود، لأنه كان يحدث جريمة عظمى وهي شق الصف وإرادة، نعم، أن يلتفت الناس لغير سلطان البلد فيبايعوه عياذا بالله، أو يأتمر عليهم من غير ولي أمر هذا البلد، ويحدث من الشغب والفتنة ما يؤول به الأمر إلى مراده، فكبح جماحه وقبض عليه وانتهى شره والحمد لله. وكان الشيخ باز قد أوصى من قبل بإيقافه من إيراد الشبه التي يذكرها هو وسفر الحوالي في مجامع التعليم في المساجد وفي البيوت والاستراحات. فقال شيخنا بن باز الإمام رحمه الله قال إما أن يتوقف سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوبهم في تهييج العامة، أو نوقف محاضراتهم ونوقف دروسهم. فأوقف الحكومة الجميع، أوقفت دروسهم وأودعتهم السجون لأنهم منابع للشر وسفك الدم والتكفير والخيانات لهذه والخيانة لهذه البلد، هم وأضرابهم من ترونهم يعني يخرج في برنامج اسمه في تركيا سواعد الإخاء، هذا برنامج يستقطب أكبر عدد من العالم ليضعوا لهم برامج ترفيهية ليستقطبوهم ليخرجوا بعد ذلك على الحكام باسم الترفيه واسم الضحك وغير ذلك من الطرق البدعية، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي لم يكن عليها السلف الصالح، والتي بين ابن تيمية أن أي منهج في الدعوة إلى الله يخالف السلف فهو منهج بدعي، ولا يجوز أن يقال في تلك المناهج البدعية كإخوان المسلمين وإسماعيلية السورية أنها اجتهادات. لأن أول المجتهد منه أن يكون عالم، نعم، يقبل اجتهاده. والذين أسسوا هذه الجماعات أجهل خلق الله كعسل بنا. شوف جهل وش يقول، طريقتنا صوفية سلفية، يجمع بين النقيضين، السلفية ترجع كتاب السنة، والصوفية إلى إيش؟ الإلهامات الشيطانية والمنامات، فلا يجمع بينهما، فيدل على جهله. والآخر هذا سرور، أمر الشيخ بن باز بتمزيق أفضل كتبه الذي يشيد بها منهج الدعوة، فقال مزقوه هذا الكتاب. وهذا الرجل تكلم بالردة في كتابه، هكذا الشيخ بن باز يقول هذه ردة، لأنه قال كتب العقيدة مثل العقيدة الطحاوية والعقيدة الوسطية والتدمرية لابن تيمية، قال كتب فيها جفاء، يريد أن يعسلها، يعني الشخص بآراء الناس، هذا الشخص يريد أن يعسل كتب العقيدة بآراء الناس عياذا بالله. يقول هكذا كتاب سنة، كتاب سنة، هينفرون الناس، هذا جفاء. فقال الشيخ باز يمزق حينئذ هذا الكتاب، صنعه سرور محمد سرور، والذي كان يقول عن حكام السعودية، كان يقول ملوكهم عبيد، أبناء عبيد، أبناء عبيد، أبناء عبيد، سيدهم رجل نصراني، ويكفر هذه الدولة ويجمع الناس باسم العلم والفوائد، نعم، ليخرج عليه. هو يعني يستعمل غطاء العلم، وهو يجفو رأس العلم وهو العقيدة، ويقول كتب جفاء. تناقض أيضا آخر يدل أنه لا يعرف شيء من العلم، فكيف يقبل اجتهاد هؤلاء الذين رسموا الطرق هذه في الدعوة، ويقال أنهم مجتهدون أصلا وهم جهال. إلياس المنظر لجماعة التبليغ أليس رجل عجمي أطبق العلماء على جهله؟ ما في خلاف بينهم في جهله، فكيف يقول هذه الجماعات عبارة عن اجتهادات تحقق مصالح دعوية ويكمل بعضهم بعضا؟ هذا كله زخرف من القول، غرور، بل هم ضالون مضلون. وسبحان الله، تجمع هذه الجماعات الفتنة التي ترى الخروج الحاكم، كل هذه الجماعات المسلحة كلهم يرون مشروعية إعلان النصيحة ليش؟ لولي الأمر، كلهم سبحان الله. وأول بلد يستهدفونه في النصح في عيبها المملكة العربية السعودية، أول بلد. لاحظنا حتى من يظهر مجلس من هؤلاء، يعني نحسن فيه الظن ونشوفه يظهر المنهج السلفي ويتكلم بهذه المسألة، أول من يلمز أو من الدول يلمزها هذه البلد الأمين يلمزها، سبحان الله. نعم، إذا لو العلم النصيحة كان خير كان يعمله السلف لجلب الخير، لكن جلب الشر على الناس، أنه يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقض البيعة. نعم، يعني لو ما في ولا حديث في تحريم الإعلان بالنصيحة لولي الأمر، فيه ولي أمر يعني يرضى أن يشق إنسان الصف ويصيح بذكر مثالبي وهيج الناس، ما يرضى. إذا ما يرضى، إذا كيف تقول أنك بايعته وهو عقد وعهد على السمع والطاعة، فتعصيه وتعلن أخطاء حتى لو ما صح حديث من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علانية، حتى لو ما صح مقتضى البيعة، نعم، أن تؤلف قلوب الناس لمحبة ولي الأمر لطاعته، وتذكر يعني محاسنه حتى يطيعوه الناس وينصح سرا. أما أن ينفر الناس عنه فهذا خيانة. ليش؟ خيانة البيعة، والله خيانة البيعة. يقولون حديث من كان له نصيحة السلطان ضعيف، هب أنه ضعيف، أين الفقه من يريد الله به خير فقه في الدين؟ أليس الشريعة حرمت مقصد كالدماء فقال لا ترجع بعد الكفار يضرب بعضكم بعضا، حرمت كل وسيلة لانتهاك ذاك المقصد؟ أليس من وسائل الدماء الإعلان بالنصح كما لمن أعلن النصح لعثمان؟ نعم، خرجوا عليه وقتلوا. نعم، إذن أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ والبعض يلومني لما زجرت شباب اتصل علي بعض الإخوان من بلد عربي، قالوا لي أن هناك شباب عندنا يظهرون مخالفة للأمر ويتقاربون في الصفوف، ويتقاربون في الصفوف ولي الأمر قال تباعدوا، وذكر لي عنهم أيضا يعلون النصيحة لولي الأمر. فلامن البعض قال ليش تزجرهم تقول الإعلام طريقة الخوارج، ويقولون ترى طلع الشيخ عندنا يفتي بأنها طريقة الخوارج. طيب الكلام أول شيء صحيح، قال شيخنا الفوزان إعلان النصح هو طريقة الخوارج، وكون عندكم شيخ يفتي بالنصح العالمي، هل هذا يعيب قول الشيخ الفوزان أو غيره مما بين ذلك؟ بالعكس، استفيدوا وانفروا من هذا لتكتمل سلفيتكم وتستفيدوا من علمائكم الكبار في هذا البلد الذين عندهم قوة في معرفة العقيدة والمنهج، وهم قبلة المسلمين اليوم يرجعون إليهم. فكنت استفدت من الشيخ بدل أن تشنعوا على من قال أن الإعلان بالنصيحة يعني طريق الخروج وليس طريقة السلف وإنما طريقة الخوارج. يعني تبغوني مثلا أنا أو غيري مما تؤمن في هذه الدولة وهو من أعضاء الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية مثلي، يعني من أعضاء الدعوة في مملكتنا بأمر ولي الأمر الذي أمر علينا الوزير نائبا له في شؤون الدعوة، ورشحت لي عضوا في الدعوة، تريدوني أخون يعني أقول والله إعلان السنة وهي طريقة السلف؟ يعني أبي واحد منكم، أبيكم تقولون يعني أقول الإعلان بالنصيحة طريقة السلف ولا طريقة الخوارج؟ وش تبغوني أقول؟ في شيء اسمه وسط؟ في أظن عندهم بعض الناس اللي هم المداهن يسمونها منزلة بين منزلتين. أي يعني إيش تبغون يقول مثلا نص سلفي المنهج أقصد الباب هذا، مو بعد تكفير والأشياء الثانية، الباب هذا نص سلفي نص خارجي، لا الباب هذا في باب النص إذا أعلن هذا الباب عمل الخوارج، مو معناه أن فلان تكفيري، هذا عمل الخوارج وهو النص علانية. فراحوا يقولون أنت تطعن في فلان تراك من المشايخ وأنت يعني تريده، والشيطان استزلهم ليش؟ يصرف الناس أن تفهم هذه المسألة. كم نكبوا في تلك البلاد من نكبات، مات منهم ملايين، والشيطان يريد مرة أخرى أن يحيي فيهم النصح العلني ليكون الخروج وليكون الدماء. فعليكم فعليهم أن يتعقلوا ويتركوا الانتصار للنفس والتحزب للمشايخ ويقولوا كلمة الحق. نعم، يقولوا كلمة الحق. نعم، يعني لما الإنسان يقول مثلا يقول الإنسان التوسل بذات النبي ترى قول الصوفية، يجيك شخص يقول أنت في رواية تجرح الإمام أحمد لأنه يقول الإمام أحمد في رواية بجواز التوسل بذات النبي، يعني مو دعاءه، أقصد يقول يا اللهم أسألك بنبيك، والصواب أن يقال بدعاء نبيك، وهذه الرواية مرجوحة. نعم، لكن الشيطان يستزلهم ليش؟ ليصرفهم من الحق للتعصب، يصيروا مشغولين بإيش كيف يدافعوا عن ولا يفهموا الأدلة ليبقوا فيما هم فيه. هذا من تلبيس إبليس بهذول الشباب الأغمار الصغار، ويصنع مثل ما يسمى اليوم بالمظاهرة الإلكترونية، كلهم يدخلون في جروبات يقول يلا شنوا حملة على فلان ترى تكلم في فلان، فيدخل هذا متابعين صفر، هذا متابعين اثنين واحد توهم داخلين. نعم، ويسبون ويشتمون، هذا الأسلوب أظنه عند سوريا أسلوب المظاهرات اللي يسمى إلكترونية مظاهرة، بدل ما يشيلوه في الشوارع كبسة زر واحد اثنين ثلاثة يجيب له 300 يقول يلا شنوا حرب على فلان، نعم، ويكون عمل منظم حزبي، عمل حزبي، خاصة إذا كان الذي يريدون إسقاط قوله رجل يدعوهم للحديث. أنا قلت بيني وبينكم حديث الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه مؤكدات. فأنتم خالفتم ظاهر هذا النص، قالوا لأن فلان من الصحابة قال، طيب فلان من الصحابة هل لو ثبت أنه خالف الحديث أو تكلم بقيد فيه هل وافقه الصحابة الثانون ولا إيش؟ أنكروا على مثل قوله، أنكروا. فهذا أبو بكر إنسان تكلم في المجلس عنده فقال انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال أسكت سمعت النبي، ليش زجر وقال أسكت؟ ينكرون يعني النصيحة العلنية والإهانة للسلطان بذكر مثالبه في غير مجلسه، لأنه ما كان يسمع فكان في غير مجلسه. وماذا قال أبو بكر وقد أنكر عند الترمذي؟ قال أسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. طيب هو ما ذكر خطأ فيه، ذكر صواب أنه فيه إثم إذ لبس ثياب الفساق وهذا حرام، فجعل هذا أبو بكر إهانة لأنه يهون للسلطان ويؤدي الخروج عليه، ومن فعل أذله الله. يا إخوان، فالذي يرشدكم للحديث ويكون في 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 ذلك عصمة لكم من الذل من الله بسبب انتهاك حرمة الحديث، هذا أهانه الله، من أهان سلطان الله فأهان الله، يكون أن يستحق السب والشتم ولا الدعاء والثناء؟ لكنه تعصب، أي التعصب، يصير واحد يعني مستعد عياذا بالله يتعامى عن الحديث لنصرة شيخ. طيب إذا يقول قائلهم طيب فيه أثر عن عبادة، يقول طيب معارض بصحابي ثاني منكر كأبو بكر وكابن عباس، قال لابد بينك وبينه، ليش تجعل هذا الصحابي حج على هذا ما دام في الباب نص؟ أي صغار في السن أعرف هذا، ما كان فيه نص قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة. فالسنة هي الحجة، كما قال ابن تيمية، كما قال ابن عبد البر، إذا اختلف الصحابة، لو فرضا على أنه ما في خلاف في الصحابة عبادة كما سأشرح، فقط هو بيّن أن الحديث يرويه ولو كره السلطان أن يرويه، يبين الحديث، ما حد يمنع روايته إذا كان يعني أقصد الحديث صحيح وهو مؤتمل، لأنه صحابي لابد يروي العلم، كيف يسكت عن العلم؟ كيف تنتشر في الأمة الأحاديث؟ نعم. فلو فرضا أنه خالف وأنه تكلم في مجلس لعد هذا حينئذ مقابل بإنكار صحابي آخر، وإذا اختلف الصحابة كما قال عبد البر فلا يكون بعضهم حجة على بعض إلا بليش الأدلة الشرعية. أليس اختلف قول ابن عباس مع ابن حنين في مسألة غسل المحرم رأسه مر معكم الموطأ وأرسلوا إلى أبو أيوب، فما قال هذا يقيد وهذا العلماء قالوا خلاص إذن يجوز المحرم أن يغسل رأسه لورود ذلك على الرسول، ما حد صار يقول لقد خالف ابن حنين ولقد خالف فلان، ما علينا بالمخالف. ولذلك نطلب من إخواننا جميعا أن يكونوا على منهج التلقي عند أهل السنة، وهو أولا أن يستدل ويدرس السنة جيدا محققة ثم يعتقد. أما إذا اعتقدوا وحسنوا بعقولهم يقول لا صلاح إلا بإنكار علانية، الحكام لن يتأدبوا إلا بالعلانية، صار عنده هذه الفكرة يبدأ يطوع النصوص ويستدل بطريقة غريبة يعني لأجل نصر ما في نفسه. لذلك شفت واحد من المشايخ اللي يعتنق يعتري هذه المسألة، أنا ما كنت أدري أنه يقول مثل هذا الكلام الغريب، صار يستدل بطريقة الخوارج في تقرير النصر العلني وهي العمومات، مسألة النصح العلني قال ولتكن منكم أمة يدعون الخير، وهذا يشمل النصح العالمي والنصح السري. الاستدلال بالعمومات وطريقة البدع فلا يجوز يا إخوان مثل هذا، ما دام جاء نص خاص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، وأجاز الإنكار على من أظهر علانية من الخطباء أو مثل ما فعل ابن تيمية في الرد على البكري، لكن ما أجاز السلطان، النصوص فرقت. أما قولهم أمس يرسلني شخص يقول طيب ما الفرق بينما فعله أبو سعيد بالإنكار في مجلس السلطان وخارجه كله معلن؟ أو الفرق، الفرق تعرفه لما تدرس الاتباع للسنة. أنت فقير ومن معك من إتقان الاتباع للرسول وتحكيم طريقته ومنهجه، فإن الصحابة لما رأوه خلع نعاله وخلعوا، قال لكيف شرح السنة أو روى بإسناده لبعض سلفنا قال إن دين الله هذا قائم على الاتباع، خلاص. قيل لعائشة ما الفرق بين أن تغتسل الحائض، أن تترك الحائض الصوم نعم ثم تقضيه، وتترك الصلاة ولا تقضيها؟ قال حرية أنت، كنا نؤمر بهذا، كنا نؤمر بإيش؟ بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة؟ طيب، فالصحابة رضوان الله عليهم أو النبي لما قال كلمة حق تقال عند سلطان الجائر، قال لما أحمد عند للظرفية أي في مجلسه، في مجلسه عنده في مجلسه. ثم قال ابن عباس إن كنت لابد فاعل فبينك وبينه، نعم فبينك وبينه. والإعلال بالنصيحة في غير مجلس الحاكم لا تسمى نصيحة، ليش؟ للحاكم، تسمى تهيج للناس. هو يقول يجوز النصح السلطان علانية، وين السلطان؟ مو في المجلس. طيب لما ألزم فيه بعض الناس أو عدد من الناس من هؤلاء الشبيب الأغمار الأحداث ما حد جاوب، قلت الآن لما تقولون نصيحة علنا للسلطان وأن كما يقول بعض من يعني ذكر هذا يقول في المنابر، حتى في المنابر كيف نصيحة علنية للسلطان؟ السلطان مو بحاضر. الله قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، على النصيحة للسلطان يذهب إليه ويكلمه، أما هو غير حاضر فكيف تجعلها ضمن البحث وأنها نصيحة للسلطان هو غائب؟ فصاروا يشرقون ويغربون وما أجابوا على هذه الحجة الدامغة. بعد فترة طلعون اليوم قبل شوي قبل أجل الدرس قالوا أنتم إذن لا تفهمون، الآن هذا خطاب أنه صار يقول للشيخ فلان، جابوا لي هذا أنه صار يقول يشترط المجلس. طيب الأول أمس خليت أحد الإخوان يصور لي ما كان يشترط المجلس، يقول سواء كان في مجلسي خارج مجلسي، ثم يجي اليوم من يرسل لي إيش يقول لي؟ يقول لم تفهموا كلام الشيخ، شوف ترى هذا خطاب يدن في المجلس، قول أعطني تاريخ. قلت له باسم عين دين الله، خلونا ما نفهم الأول، وإنه ترى يعني قاعد تسوي تغطية بس عشان لا يقال فلان أخطأ. أعوذ بالله، وش هذا؟ أعوذ بالله، بيصيرون هذول يعني يقتدون بالرافضة ولا وش؟ يقولها إما معصومون يعني خلاص خطأ أخطأ خلاص، أعطنا التاريخ. طيب إذا قلت تراه قال الشر هذا، طيب جيب التاريخ حتى نعرف الناسخ من المنسوخ من كلام فلان. لما تقول خلاص لما شفت الأدلة وكذا صار قال والله قالها، ويتكوث مسجلة وتقول قالها قبل 15 سنة أو قبل يومين، حنا نعرف آخر كلامه وش كان. فعلى كل حال على المسلم ألا ينساق وراء هذه الدعوات التي تنقض البيعة، وهي الإعلان بالنصيحة لولي الأمر. أما تعدد البيعات فقد انتشر قول أنها غير جائزة، وبالتالي نشروا هؤلاء نقض البيعة في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز البيعة فيها لأن البيعات تعدد في العالم المسلم، فلا بد من بيعة عامة للأقطار كلها مثل عمر بن الخطاب. هذا القول قال به بعض المشايخ والحمد لله رجع عنه من المتأخرين لما قرئ عليه كتاب السير الجرار لمن للشوكاني في المجلد الرابع، وأن هذه البيعات المتعددة هو النظام الماشيين عليه من عهد الأمويين أو، ولم ينكر أحد من العلماء، فكان اتفاق. فرجع الشيخ فورا وقال إذن لكل ولاية كمصر كالسعودية كالكويت ولاية لحاكمها، ولاية لحاكمها، وتراجع. وسيما النبي قال سيكون فيكم خلفاء فيكثرون، قال ما تأمرنا؟ قال واف فواه الأول فالأول بيعة مهما كثروا. فكل قطر له إمامه، ولذلك أظن النووي، لا النووي ابن عبد البر، قال لكل قطر فيه أمير، نعم، طاعة فيما يتعلق بدخول شهر رمضان. يعني هذا حتى العلماء يفتون به على مر العصور، وأن تفرق البلدان الذي حصل، نعم، من العهد القديم، في حتى في عهد أظن الصحابة كان هناك معاوية في الشام وغيره في المدينة، وكان كل منهم يأخذ بإيش؟ بالصوم، كما قال أبو كريب لما قال ابن عباس قال هكذا أمرنا النبي، أن لكل قطر إيش؟ والي، وله يعني سمعها السمع له والطاعة. نعم، طيب، فإذا لا يحل تعدد البيعات، والفرق بين بيعتنا وبيعت هؤلاء أن هؤلاء أنهم يبايعون بيعة على بيعة في البلد، وهذا مما لا يجوز، وليس لهم سمع ولا طاعة، بل هم ميليشيات عصابات كالدواعش، ليس لهم سمع ولا طاعة ولا بيعة. ويشترط في إحداث البيعة استقرار الحكم، استقرار الحكم. فبلد فيها مصارعات ولسه ما استقر، وبعد ما استقر الحكم لا يجوز أن يعني يحصل فيها بيعة وما استقر الحكم عند أهل الحل والعقد. يعني لو صاح أهل العقد قالوا لا ما نطيعكم، وجوا أهل الحل والعقد ثانيين قالوا ما نطيعكم، فوضى، ما استقر الحكم. إنما يكون عند استقرار البلد حينئذ، ويجمع الناس أن ذول أهل حل وعقد، يعني يتفقون في بين معروفين عندنا ذول أهل حل وعقد، كي يتكبر علماء ككبار المشاهير من قضاة المسلمين وجهائهم وأهل الرأي فيهم. نعم، فحينئذ يعني من عينه أن يكون له يعني أنه من أهل الحل والعقد ومعروف وحصلت منه البيعة وانتهى الأمر، فلا يجوز أن يستأسد أحد برأيه ويخرب على المسلمين نظام الحكم بشغبه. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في العسر واليسر في منشطك ومكرهك وأثر عليك. فمقتضى البيعة حينئذ المعاهدة على السمع والطاعة في العسر واليسر، ولا يبايعه من أجل يصيب من دنياه، فإن النبي قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم من بايع إمامه لدنيا فإن أعطاه منها وفى له بيعته وإلا لم يوفي له، فإن الله يسخط عليه سخط عظيم، لأنه ما بايع لله لتقوم الحدود وليقوم دين الله نعم. وأمر الإمارة خطير جدا، فالإخلال به يؤدي الإخلال بالتوحيد والدين. أليس النبي قال في هذه العرباض عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة؟ لأن السمع والطاعة والبيعة إذا ما انتظمت ورضخ لها المسلمون ضاع أمر التقوى والسمع والتوحيد. لأجل ذلك النبي قرن بين السمع والطاعة والتقوى، فأعقلوا هذا عباد الله، ولا تلوموا العلماء من قبل لما صنفوا في السمع والطاعة والإمارة تلك التصانيف الكثيرة، لأن الشيطان أقصى طريق عنده لإرجاع الشرك هو نقض البيعة وتحريش الناس على ولاة أمرهم حتى تكون الدماء وينفلت الزمام ويرجع الشرك انشغالهم بالدماء وبدنياهم وبخلل أمنهم، هذا الذي يريده الشيطان. فلا تتركوا للشيطان مكان، بإعلان النصيحة للسلطان والتشغيب عليه وذكر مثالبه، لأن هذا من إهانته ومن تهوينه مما أنكره الصحابة كأبي بكر، فقال من أهان سلطان الأرض من تسمى أنه أهان، لما ذكر مثلب للسلطان وكانت صحيحة لكنه أعلن بها ولم يذهب إلى مجلسه وينصحه، حينئذ قال له اسكت وأنكر عليه، وقال صلى الله وذكر حديث النبي من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدها علانية. الحسن البصري قال ترى هذا القول الذي تقوله من إنكار الإعلان عن النصيحة وبيان أن منهج الخوارج لن يرضاه الناس منك، سيسبوك ويشتموك أو كذا، قال ومتى كان الناس حكام عليه؟ على السنة، السنة حكم على رقابه، ما يهمنا حتى لو سبوا شتموا، يتشتموا من؟ شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم تعدل يا محمد، فاتبع الخوارج كثير.
قال رحمه الله عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
عبد الله بن دينار ثقة مكي، نعم،
كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم.
نعم، طيب أذن. السلام عليكم ورحمة الله. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في كتاب البيعة الحديث الذي باب ما جاء في البيعة مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا يعني عاهدنا وتعاقدنا مع النبي على السمع والطاعة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة وبايع عند الشجرة وبايع البيعة الأولى وبيعة الرضوان، بيعة العقبة الأولى وبيعة الرضوان، وبايع الخلفاء الراشدون، وكان يضع الرجل يده في يد الرسول، وكذا اليوم البيعة كما قال ابن عبد البر أن السنة المد مد اليد، نعم، والمصافحة، قال وأما مد اليد والمصافحة في البيعة فذلك من السنة المسنونة الذي فعله الرسول والخلفاء الراشدون، ولكن كان النبي لا يصافح النساء صلى الله عليه وسلم. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، ما الفرق بين السمع والطاعة؟ ما الفرق بين السمع وبين الطاعة؟ السمع هي أنه عليك أولا أن تتحرى أوامر الأمير تسمعها، ومضانا في هذا العصر من طرق الصحف الرسمية، من طرق الأخبار الإذاعية التي تديعها وكالة الأنباء المعتمدة السعودية، فتأخذ منها أوامر ولي الأمر، أمر ملكي كيت وكيت، أمر ملكي كيت وكيت، فتسمع. فحينئذ إذا قلنا الطاعة واجبة فالتحري لأوامر ولي الأمر ينبغي أن تكون واجبة في كل عمل يناط بذلك التخصص. تبي تسافر تنظر وتسمع إيش الأوامر اللي يطلبها ولي الأمر منك حتى تصدر جواز، وإيش الأوامر تصنعها في البلد اللي سافرت ليها من رجوع للسفارة أول ما تأتي مثلا تسجل اسمك، لو قال ذلك يعني أقصد ألا تختلط هناك مع جماعة كذا وجماعة كذا، تتحرى إيش الأوامر في البلديات، تبني بيت تروح لفرع وزارة البلدية تشوف هل تقدر تبني دورين في هذا الحي ولا لا، حتى ما تخالف الأمير ونائبه، نعم. في باب المدارس تعلم أولادك طاعة ولي الأمر في نظام مدرسة والاختبارات وترك الغش فيها والدراسة جيداً لأن مقصود ولي الأمر إصلاح الرعية بمواطنين من البلد مثلا، فتأمر ولدك بالجد والاجتهاد اكتساب المهارات لخدمة المسلمين، لأن هذا مقصود ولي الأمر، تطوير البلد لما ينفع المسلمين فيما يعني يناط بالأعمال في اللي يحتاجونها من العقار ونحو ذلك، ثم يطيع، ما يقول سمعنا وعصينا، نعم يقول سمعنا وأطعنا. وإذا أطلقت السمع لوحدها على الأمير فيعني طاعته، قالوا اسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، أي اسمعوا وأطيعوا. فإذا أطلق السمع يقول هذا فلان ما يسمع الأمير، وش يقصد؟ ما يطيعه. فإما يقرن فيقال السمع والطاعة، وإما فقط يذكر أحدهما الطاعة أو يعني نعم أو السمع، يقول فلان ما يطيع أميره، نعم. والعطف حين اتفاق الكلمتين مع بعض يقتضي التأسيس، فيحمل السمع على استيعاب توجيهات الأمير وأوامره. ومنها حينئذ في كل دائرة حكومية علينا نحن نقرأ التعاميم لتصدر من الوزير، لأنه نائب ولي الأمر في تلك المسرح الحكومية، فيصدر تعاميم الحضور يكون الساعة كذا، الانصراف كذا. ونتعجب من البعض اللي يتهاون في المسألة، والله من أي جهة؟ من انتشار جماعة الإخوان المسلمين والسورية في كل أرجاء العالم، صاروا إلى أن جعلوا في أنفس الناس كالسجية، يعني عياذا بالله، عندما لا يعقل أمر الرسول وأمر الدعوة السلفية المباركة، أن خلاص أمر من عند أمير يعني هين، لأن الذي يطيع الأمير هم أتباع السلطان، ولأن السلطان يفعل كذا وكذا. فربوا كثير من الناس على تربية سيئة، حتى تشوف شخص تو مهتدي للسلفية أو ما عرف منهج السلف جيدا، شوف عنده تهاون كبير في الأوامر والسمع والطاعة، من ما استوعب المسألة، وتلقى عنده التواءات فيها وعنده مشاكل، سبب ما استوعب الجماعة إلى الآن، ما عرف أنها في القرآن مذكورة وأن النبي شدد عليه. فكم أخفى هذه الجماعات مثل السورية ونحوهم، مثل حديث أبي أمام الذي خرجه الترمذي في جامعه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول في الخطبة، شف، واليوم اللي يقول هذا في الخطبة يصنف أنه منافق أو متلون أو من أذناب السلطان. النبي بنفسه قالها خطبة، قال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان، إيش عطف على هذه الفرائض، وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة رب. فإذا رأيت بعض أهل النفاق ممن لم يستوعب هذه الأحاديث لكراهته للسلطان وتقديم الرأي على ما أنزل الرحيم الرحمن العليم الحكيم، يلوي رؤوسه أول ما يقول تدخل الجنة إذا طعت ولي الأمر مع أتيان الفرائض، يقول لي أطيع ولي الأمر ودخل الجنة، ويقولون هذه أحاديث الجامية، نعوذ بالله، يصادرون الحق بالتصنيف. الشيخ الفوزان يقول شيخنا محمد أمان الجامي استفدنا يعني منه، ودرس العقيدة يمكن 40 سنة في الجامعة الإسلامية، فقط لما تكلم عن صبر سلمان لما خرجوا على العلماء فتة الخليج وعلاية الأمر وسماهم في محاضرة، صار كل من يرد على باغي على السلطان جامي، قال انتبه ترى إمامك جامي. كيف يعني جامي؟ تخويف، يقول يعني سب المشايخ، هذا سبة واحدة، تأصيل علمي في الرد وعلم وفوائد كله يصادره لأنه يخالف هواه، فيصنفه حتى يبقى الناس معزل عنه. مثل كيف العامي بيصنف لما يصنف جاره يقول ترى جاري رافضي، خلاص تصير تخاف من الاسم هذا، فعلى وزنها فلان جامي. ما في شيء اسمه جامية يا اخواني، في اهل الحديث اتباع السلف، نعم في جماعه تبليغ، في ابن باز قال جماعه تبليغ من الفرق الهالكه، يعني اللي يطلع معهم يكون متوعد بالنار، جماعه الاخوان من الفرق الهالكه، جماعه السوريه مشقه مع الاخوان من الفرق الهالكه، لكن ما قد قال الشيخ ابن باز احذروا الجامية. بل من اخطا شيخ من مشايخ في تبوك سووا محاضره فقال احذروا الاخوان، احذروا التبليغ، احذروا الجامية، نادى الشيخ شيخ الفوزان، نادى البيت قال تعال ابغاك جاء، قال وش جامية؟ شيخ الامان جامع عالم جديد، ما في جامية، وانكر عليه ورجع الشيخ الحمد لله، رجع عن طريقه. وجاء واحد من طلابي وهو امامي على اليمين الان، الاخ البوخه من جزاه الله خير، جاي حضر عند الشيخ الفوزان قبل سنين يعني وكانوا يحسنون في الظن، ما عرفوا الحمد لله اتجاهه السورية اللي في جدة هنا، فلما جاي يحضر عند الشيخ قال لا تحضر عند صالح فوزان، ترى الرجل جامي، يعني جامي مستوي، جامي كبير، فنفروا أخونا منه ما خلوه يحضر، لكنه حضر الحمد لله لأنه كان يحضر عندنا ويسمع أن هذا الشيخ فاضل، ما فعل شيء، أنكر فقط على البدع وصاروا يسموه جامي. نقيم الصلاة والله أعلم، وصلى الله عليه، غدا نلتقيكم بعد صلاة الفجر، الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.